عزيزا الأعزاء مع
شكرا لكم جميعا.
دور التواصل العلمي في تصحيح يعني المعلومات الخاطئة أثناء
الجاء الذي يقدم
لنا الدكتور إسلام
حسين
عالم فيروسات وباحث اكتشاف الأدوية ومدكتور إسلام عجل العلمي ورئيس مسار الإستادات الكوارث والعلوم العربي. توفر ترجمة فورية لهذه الجلسة بعنوان الكون المرئي عالي الطاقة، نتعرف على الثقوب السوداء والأكتام. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا في أسبوع العلوم العربي، ويا رب إن شاء الله يعني خلال فعاليات الأسبوع ده استفدتوا في المسارات المختلفة، ونتمنى إن شاء الله في خلال الأيام المتبقية إنه هذه الاستفادة تستمر، ويعني أنا حاسس إن شاء الله أنها تكون فعالية ناجحة، وناجحة بيكم وناجحة بمشاركتكم معنا. خلوني في الأول أقول لكم يعني أنا متخصص في علم الفيروسات، وبقالي سنوات مهتم بمجال التواصل العلمي، يعني أنا بعتبره هواية بجانب مهام شغلي ومسؤولياتي الأسرية وحياتي أنا الشخصية. فمن سنة تقريبا 2014 وأنا بدأت أهتم بإني أتخاطب مع عامة الناس من غير المتخصصين في أمور متعلقة بمجال تخصصي اللي هو علم الفيروسات، ومع الوقت ما كانش عندي أي خبرة في المجال ده بشكل يعني ان انا قعدت في مكان وحد علمني او اخدت محاضرات او اخدت تدريب، انا بدات كده اتعلم مع نفسي يعني اتعلم من الخطا، يعني اعمل حاجه وتطلع غلط واتعلم منها والناس تصححني وهكذا. ومنذ 2014 وحتى اليوم وانا بحط كل مجهوداتي من خلال قناه على اليوتيوب اسمها فايرال فلوج، وتناولت فيها مواضيع عديدة متعلقة بالفيروسات إلى أن جاءت جائحة كورونا في نهاية 2019 أو بداية 2020. وزي ما حضراتكم جميعا شفتوا اللي حصل، إحنا في ظل الأزمة ليه لسه يعني الحمد لله يعني الأمور بدأت تتحسن في بعض الأماكن لكن لم تنتهي الجائحة حتى الآن، يعني تعرضنا لارتباك شديد جدا في تداول المعلومات الخاصة بموضوع COVID-19. وأنا يعني كواحد متخصص في هذا المجال وكشخص هاوي لمجال التواصل العلمي أنا اتبهدلت، يعني يعني أنا جاي النهاردة أفضفض معاكم شوية وأحاول من خلال الحوار معاكم أو أسئلتكم في خلال من خلال اللقاء ده إن إحنا نحاول نفهم اللي إحنا بنعمله أو الدور اللي بيقوم به التواصل العلمي ده إزاي نحسن منه أو إزاي نوصله لناس أكتر، أو أنتوا لو عندكم اقتراحات أسمعها منكم يعني. فخليني الأول في البداية أقول لكم إن إحنا من ساعة لما الجائحة ضربت بدأت معانا وكله الميديا ووسائل الإعلام ووسائل السوشيال ميديا وكل الكلام ده دخلنا في ما أصطلح عليه الإنفوديميك اللي هو الوباء المعلوماتي أو الجائحة المعلوماتية، اللي هو إحنا كل واحد يعني عنده الخبرة أو ما عندوش الخبرة بيتكلم، وفي أغلب الأمور بيبقى الكلام خاطئ، وفي أغلب الأمور الدنيا دايما بتودي الناس في الاتجاه المش صح. خلينا أحكي لكم الأول على الوضع بتاع العلم وارتباطه بالمجال بتاع الميديا والناس في الفترة بتاعت الجائحة. هي منظومة كاملة وكلها يعني متصلة ببعضها، يعني لو بصينا لينا إحنا كناس عادية لو اعتبرت أن أنا ماليش في الليلة بتاعت الفيروسات والكلام ده، أنا كواحد خايف على صحتي، خايف على أسرتي، خايف من المرض وخايف من المشاكل اللي ممكن تحصل منه، ففي هنا عامل الخوف عند عامة الناس. الميديا كطرف مهم في الموضوع يهمها انها توصل لاكبر عدد ممكن، والطريقه اللي البيزنس موديل يعني او الطريقه اللي قائمه عليها الميديا هي الاعلانات والعدد المشاهدات والكليكس والحاجات دي كلها. فالطريقه اللي بتوصل بيها الميديا للناس وبتنجح بيها هي جذب الانتباه. اوكي، فانا عشان اجذب الانتباه لازم اعمل لك شوك، لازم اصدمك، او لازم استخدم هيدلاين، او لازم استخدم طريقه تخبط فيك في حته معينه في الوقت اللي انت فيه ضعيف، في الوقت اللي انت فيه خايف. فالتقاء الخوف عند المتلقي مع الطريقه اللي بيتم بيها توصيل المعلومه من وسائل الاعلام في الاغلب بيوصل وسائل الاعلام للهدف بتاعها، وبينشر معلومات على كميه كبيره او على مدى واسع من الناس بطريقه مش دايما بتكون صحيحه. العنصر الثالث في الموضوع عنصر العلم والطب والناس اللي بتتعامل مع الجائحة بشكل عن قرب، سواء كانوا أطباء في المستشفيات بيعالجوا المرضى أو كانوا علماء متخصصين بيحاولوا إن هم يجدوا حلول أو بيحاولوا إن هم يفهموا طبيعة الفيروس الجديد أو يعني كيف نتعامل معاه باختصار. المنظومة العلمية كمان ليها طابع مختلف عن الطابع بتاع الميديا، ولكنه معتمد بشكل كبير على النشر العلمي. يعني لو كانت الميديا عايزة تطلع هيدلاينز وأخبار وكليكس وحاجات وفيوز وكده، فالعلماء المتخصصين عايزين يطلعوا أوراق علمية أو أبحاث علمية وتحسب في تاريخهم الوظيفي وتاريخهم المهني وتضيف لهم. فهو ده الموديل، البيزنس موديل بتاع العلم، قائم على ان انت تنشر وتستخدم الانجازات بتاعتك في ان انت تجذب تمويل لابحاثك وهكذا. وجاءت الجائحة فرصة كبيرة للنشر العلمي، وكنا وما زلنا حقيقة في وقت ما عندناش فيه القدرة الكافية ان احنا نراجع الابحاث والمعلومات اللي بتخرج حتى من خلال القالب العلمي للناس. فظهر دور كبير للمسودات البحثية، او الكلمة الانجليزية اللي بنستخدمها البري برينت، ما قبل الطباعة. فحصل في يعني كمية كبيرة جدا من البري برينت او المسودات كانت بتنشر بشكل يومي، يعني ما يزيد عن 100 وي من المسودات دي كانت بتخرج بشكل يومي بدون تحكيم وبدون مراجعة. فانت عندك لو اعتبرنا البايبلاين بقى او هو الهيكل اللي بيتم من خلاله تداول المعلومات، العلماء المتخصصين عايزين يطلعوا معلومات تنشر بشكل علمي تحسب ليهم، الميديا منتظراهم على الضفة الاخرى علشان تستقي منهم المعلومات وتبثها لملايين من الناس. فده باختصار الشكل المنظومة اللي احنا عايشين حتى من خلالها اليومين دول. انا كواحد متخصص الطريقة اللي انا اقرأ بيها هذه المعلومات ممكن تختلف شوية عن الطريقة اللي بيقرأ بيها الشخص الغير متخصص، وده يعني شيء منطقي. وبحكم يعني انا بقالي في المجال ده حوالي تقريبا 20 سنة يعني، فهي اللغة دي هي اللغة اللي احنا بنستخدمها كل يوم في مجال شغلنا في وسط يعني المجال البروفيشنال او المجال المهني. فطريقة استقبالنا للمعلومات مختلفة. وبما ان انا بالصدفة او انا يعني دفعت في الموضوع بتاع التواصل العلمي ده وانا مستفيد منه جدا ويعني بتعلم انا شخصيا منه كتير، فلقيت نفسي في الواجهة انه انا لازم احاول قدر الامكان اني اتكلم بلغة سهلة، واني احاول قدر الامكان في ظل يعني ضيق الوقت ويعني والالتزامات الاخرى ان انا احاول ادخل مع الناس في باي طريقة اوصل لهم المعلومات اللي انا اعتقد انها سليمة او صحيحة. من بداية الوباء بدأت الناس تتساءل عن مصدره إيه أو منشأه. ومع كل وباء فيروسي وهم كثر يعني، بس إحنا الذاكرة الإنسانية بتاعتنا دايما بتنسى، دايما مع كل حاجة جديدة فيها طابع الخوف أو فيها نوع من الخوف اللي انتوا عارفينه ده، الناس بتبدأ تفكر في المؤامرات. أول سيناريو يظهر على الساحة وينتشر هو نظرية المؤامرة. فمع بداية الوباء كانت أول حاجة كان على واحد مهتم بالتواصل العلمي زي محتاج أنه يفهمها كويس الأول ويتأكد منها ويفهم أن الموضوع يعني هل في مؤامرة. يعني هو مبدئيا أنا في الأول وفي الآخر أنا واحد من الناس الخايف، يعني أنا زي أي حد تاني أنا معرض للإصابة، يعني إحنا كلنا في نفس القارب يعني. فأنا من مصلحتي أنا حتى الشخصية أنه أنا أفهم الموضوع في إيه والنشأة الفيروس جات منين، وأنا وغيري من المتخصصين يعني نظرنا للموضوع من أوجه كثيرة معتمدة على تحليل المعلومات الوراثية الخاصة بهذا الفيروس. يعني من أفضل الحاجات اللي حصلت مع الوباء إنه الاستجابة، سرعة الاستجابة من إخواننا في الصين كانت سريعة مقارنة بسارس الأول اللي ظهر في 2003. إحنا مثلا قعدنا 3 شهور ما نعرفش أي حاجة خالص، وكانوا مخبيين القصة دي لحد ما تعرفت. فمقارنة ب 2020 إحنا في خلال أسبوع أو 10 أيام كنا عرفنا أن هناك فيروس جديد، وأن عرفنا نوعه بينتمي لعائلة الكورونا، وعرفنا التتابع أو تسلسل الحمض النووي بتاعه الـ 12، وكان متاح للناس كلها أنها تبدأ تستخدمه. وفعلا ده كان الوقود اللي بدأ من خلاله تبدأ محاولات مثلا زي تطوير اللقاحات مثلا. فالمعلومات اللي توفرت لنا في الأول وما زال حتى الآن، كل التحليل الوراثي للفيروس ده بيؤكد أو بيشير بشكل كبير إلى نشأة طبيعية. لكن الناس في دماغها سيناريوهات أخرى، سيناريو إنه الفيروس ده اترمى علينا كنوع من أنواع الحروب البيولوجية بين الدول، وناس تانية فكرت في أنه الفيروس ده خرج من أحد المعامل في الصين. وضيف بقى حط انت من عندك كل السيناريوهات، وفي ناس قالت أمريكا عملته، يعني إيه ما شاء الله، يعني كان عندنا قصص كثيرة. مبدأ الحرب البيولوجية مثير جدا، يعني من الحاجات اللي هي إيه مادة خصبة للأفلام والحاجات الخيال العلمي وهكذا يعني. الحرب البيولوجية هو كان أو المحاولات تطوير أسلحة بيولوجية، عشان خلينا يعني إيه نبقى أدق شوية في الكلام، واقع ولكنه تاريخي. كان في أيام الحرب الباردة، يعني نقدر نقول من 50 سنة مثلا، كانت في قائمة اهتمامات بعض الدول الكبرى إنها تطور هذا النوع من الأسلحة. ثم في أعتقد أواخر السبعينات بدأ الدول دي تفهم إنه السلاح البيولوجي سلاح بيضرب في الناحيتين، يعني مش يعني هو فكرة السلاح إنه يستخدم في اتجاه واحد، إنه في معتدي أو في واحد بيستخدم السلاح فيها في الاتجاه الآخر، فالسلاح البيولوجي هيضرب في الشخص اللي ماسك السلاح. فالناس بدأت تفهم انه القصة دي مش نافعة، انه الموضوع ده سيضر الجميع، وبدأت الدول الكبيرة دي توقف كل البرامج اللي كانت قائمة لتطوير مثل هذا النوع من الأسلحة. فبالعقل كده فكرة السلاح البيولوجي يتعارض مع معنى الجائحة. جائحة يعني وباء عالمي انتشر في الدنيا كلها، لو في أي حد يضمر شرا لدرجة أنه بيحاول أنه هو يعمل الموضوع ده كنوع من أنواع الاعتداء على حد تاني، على الأقل كان هيكون عنده وسيلة يحمي بها نفسه، كان هيكون عنده دواء، كان هيكون عنده لقاح. وإحنا كلنا شفنا أن إحنا عزل تماما، لا معانا لا أدوية ولا معانا لقاحات. فالموضوع إيه؟ فكرة الكونسبت أو المعنى بتاع السلاح أو الحرب البيولوجية مش وارد. السيناريو المنتشر او يعني او اللي انتشر يمكن حتى لسه حتى الان، قصه انه اخواننا في الصين كانوا بيعملوا ابحاث على الفيروس ده وبطريقه ما خرج من المعمل. طيب، اقرب فيروس من ناحيه التطابق الجيني هو فيروس تم عزله من الخفافيش. الفيروس ده نسبة التشابه مع فيروس سارس كوفي 2 المسبب للوباء الحالي بتصل إلى حوالي 96%. عرفنا مؤخرا أنه أو يعني حتى من قبل ما الموضوع ده يطلع بشكل للعامة، قبل ما ينشر للعامة، الناس المتخصصة في مجال ترصد الأمراض الفيروسية أو الكلمة اللغة الإنجليزية المستخدمة كلمة surveillance، فهم طبيعة النشاط البحثي ده. النشاط البحثي ده يا إخواننا باختصار أنه مجموعة من الباحثين بيخرجوا للطبيعة ويجمعوا عينات، ممكن تكون من خفافيش، ممكن تكون من الطيور، على حسب المرض أو الفيروسات اللي هم مهتمين بترصدها، وبيرجعوا بالعينات دي إلى المعامل، وبيتم استخراج أو بنسميها extraction، يعني بيتم الحصول على المادة الوراثية من العينات دي وفحصها باستخدام تقنيات تكشف عن وجود الفيروس، وبعدين بعد كده ممكن يعملوا له sequencing أو ممكن يعملوا يكشفوا عن أو يفكوا الشفرة الوراثية بتاعت الفيروس ده. فإحنا عارفين، لأن إحنا عملنا الشغل ده بإيدينا، عارفين مدى صعوبة إنك تعزل فيروس من العينات دي. يعني الموضوع صعب جدا، يعني لأنه أصلا يعني العينة نفسها مش سهلة، يعني العينة نفسها كمان بتبقى فيها بعض الشوائب والملوثات، فالموضوع عمليا في المعمل في منتهى الصعوبة. حتى إنك تكشف عن وجود المادة الوراثية هو يعني مهمة مش سهلة، لأنه دايما التقنيات اللي بتستخدم الحساسية بتاعتها ممكن ما تبقاش كافية إنك تعمل تحديد لوجود المادة الوراثية. فإحنا فاهمين قد إيه الموضوع ده فيه تحديات كبيرة جدا. ثم بعد كده خرج لينا ناس من القائمين على المشروع البحث في المعمل بتاع الصين في ووهان، وقالوا لنا حاجة أنا شخصيا أنا كنت متوقعها بس ما كانش عندي أي معلومات تؤكدها، إن هو الفيروس بتاع الخفاش الأقرب للفيروس المسبب للوباء الحالي هم أصلا لم يتمكنوا من عزله. يعني هو بالنسبة لهم هو مجرد شفرة وراثية فقط، عينة تم فحصها واستخراج المادة الوراثية وكشف المادة الوراثية بس، إنما الفيروس المعدي الأساسي مش معاهم، مش موجود. فده يعني احد المعلومات المهمة اللي ممكن انه قصة السيناريو بتاع خروج حاجة من المعمل يعني فيها بعض المشاكل الكبيرة، انه حتى كمان لو افترضنا برضو، انا خليني معاك، ولو افترضنا انه في حد بيضمر شر، لو هو واحد ماسك فيروس، واحنا عندنا، عشان انا ما اضحكش عليكم، احنا عندنا تقنيات وراثية بتستخدم في المعامل بنقدر من خلالها ان احنا ندخل بعض التعديلات ونعمل بعض الطفرات المهندسة وراثية. يعني الموضوع ايه؟ يعني عندنا تكنولوجي نقدر نستخدمها وبنستخدمها في الاغراض البحثية علشان نفهم طبيعة الفيروسات دي ونحاول نوجد ليها علاجات او لقاحات او غيره، لكن لما في حد بيستخدم هذه التقنيات في الغالب بيسيب وراء أثر، يعني بيسيب وراء حاجة تقدر أنت كواحد متخصص تقدر تكشف عنها وتقول أنه في هنا لعب بشر، في حد هنا حط إيده في الموضوع ده. فإحنا كل زي ما ذكرت ليكم كل الدراسات بتقول أنه العلامات التدخل البشري مش متواجدة، وكمان لو واحد بيضمر شر أو في دماغه أنه بيخطط لحاجة شريرة، هل تفتكروا أنه هياخد فيروس بيصيب الخفاش؟ وإحنا عارفين أنه أغلبية الفيروسات الموجودة في الخفافيش لا تصيب الإنسان مباشرة، ولكنها تحتاج إلى بعض التغيرات أو التحورات اللي ممكن تتم في عوائل وسيطة أو في عائل وسيط، ثم يكتسب هذا الفيروس بعض الخصائص الجديدة اللي تمكنه من عدوى الإنسان. هو ده السيناريو المقترح ولا يمكن المتفق عليه علميا عن نشأة فيروس كورونا المستجد سارس كوفي 2. فهل أنا هروح أخذ قالب لفيروس نسبة ضرره أو فرصة ضرره للإنسان تكاد تكون معدومة وأستخدمه في تطوير حاجة تضر بالبشر؟ يعني الكلام مش منطقي. فالسيناريوهات اللي هبطت علينا التي يعني حاول بعض الناس استخدامها لتفسير نشأة الفيروس هي جميعا غير صحيحة. وزي ما ذكرت لحضراتكم المجتمع العلمي متفق إلى إنه على أنه منشأ هذا الفيروس بنسبة كبيرة كان من أحد فيروسات الخفافيش، ثم من المحتمل إنه هذا الفيروس أصاب حيوان آخر، لسه حتى الآن مش متأكدين نوع الحيوان ده إيه. هناك بعض النظريات اللي بتقول احتمال إنه كان أصاب حيوان آكل النمل اللي هو البانجولين، لكن مش مؤكدة حتى الآن. ثم اكتسب القدرة على الانتقال عدوى البشر والانتقال بين البشر. فدي كانت أول معلومة مغلوطة أو كان أول شائعة أو أول حاجة حبيت أن أنا أوضحها للناس من خلال مجال التواصل العلمي قدر الإمكان، يعني يا رب أنها تكون وصلت. وبعدين شوية وبدأت الناس تتكلم في التحورات اللي بتحصل للفيروس، ونشأ عندنا فريقين. فريق يقول إنه هذا الفيروس يكتسب طفرات مع الوقت تمكنه من عدوى الناس بشكل أكبر، وفريق آخر يقول إنه الفيروس ده بيفقد قوته وبيضعف مع الوقت. وكلا السيناريوهين دول خاطئ علميا ولا يدعموا لا تدعموا أي أدلة علمية. والفيروسات بطبيعتها بتحدث فيها العديد والعديد من الطفرات، ولكن أغلبية هذه الطفرات قد تكون ضارة للفيروس أو قد لا تكسبه أي يعني ميزة أو أي تغير فيه أو تحور في الوظائف بتاعته. فما نقدرش نقول إنه الطفرة لازم أنها تؤدي إلى ظهور سلالة جديدة. عشان نقول أن هناك سلالة جديدة لابد أن ترتبط هذه الطفرة مع تغيرات بيولوجية يتم تأكيدها بالاختبارات المعملية، أنه هذا الفيروس مثلا اكتسب قدرة على أنه يراوغ جهاز المناعة أو أنه ينتشر مثلا بين البشر بشكل أكبر. فكل الشواهد دي ما ينفعش أنها مجرد أنه حد اكتشف وجود طفرة وهي شيء طبيعي وحيحصل وموجود طول الوقت على طول يخرج علينا ويقول لنا انه هناك سلالات وهناك خطر قادم من السلالة المعرفش موجودة فين وهكذا. وفكرة انه الفيروس بيضعف مع الوقت، يعني احنا عندنا دلوقتي وصلنا الى حوالي 22 مليون حالة. هل تفتكروا انه لو في عندنا فيروس ضعيف حصلت فيه طفرة وفي فعلا فيروس حصل فيه مشكلة في أو يعني نقص في حاجة أو خلل في حاجة، ما هو في تنافس طول الوقت مع الفيروسات الأخرى التي لا تعاني من هذه الطفرة، فبالعقل كده الفيروسات التانية هتكسب الـ يعني السباق. وإحنا شايفين النتيجة، يعني في انتشار كبير حول العالم. خلصنا قصة السلالات والطفرات ودخلنا في قصة الأدوية واللقاحات. الأدوية كان أكبر قصة اتنشرت على الساحة قصة الهيدروكسيكلوروكوين. وهنا دخل لنا عامل آخر، لو تفتكروا في بداية اللقاء قلت لكم عامة الناس والميديا والمتخصصين والعلماء الأطباء، أوكي؟ مع الكلوروكوين دخل معانا عنصر جديد وهو عنصر السياسة. خرج لينا ناس يعني في وظائف كبيرة وبدأوا يعني يعملوا بروموشن أو يقدموا الكلوروكوين كحل، إن هو ده الحل بتاع الجائحة. وعنصر السياسة في الجائحة مهم، لأنه السياسيين أو القادة محطوطين تحت ضغط إن هم عايزين يظهروا للعامة ومواطنيهم على وجه الخصوص إنهم بيحلوا المشكلة أو بيحاولوا يجدوا طريقة لحماية الناس. فبدأت معنا قصة الكلوروكوين، وتعلق أمال الناس بالكلوروكوين لأنه دواء رخيص ومتوفر في الأسواق، ولو كان متوفر والناس هجمت على الصيدليات وبدأت تخزنه وتشتريه، وده طبعا ده كان تصرف يعني غير صحيح. فعشنا فترة من فقاعة الكلوروكوين، ثم تبع الفترة اللي حصل فيها الصخب الإعلامي تبعها بعض التجارب المتقنة أو المصممة بشكل جيد، لأن احنا كي نحكم على فعالية أي دواء لابد من وجود منظومة علمية طبية نقدر من خلالها نقارن فعالية هذا الدواء مع الكنترول أو المجموعة الضابطة اللي هي بتاخد حاجة اسمها البلاسيبو أو حاجة ما فيهاش أي دواء. فتبع الصخب الإعلامي مجموعة من التجارب الإكلينيكية، أكبرها تجربة اسمها ريكفري ترايل حصلت في المملكة المتحدة، وفي تجارب أخرى حصلت في أمريكا وفي الصين وفي البرازيل. يعني هناك العديد من التجارب التي أثبتت أن هذا الدواء للأسف غير فعال. حاولنا في وسط الصخب الإعلامي قدر الإمكان أن احنا نوضح للناس يعني إيه هي الخطوات اللي بتدخل في تطوير الأدوية والتأكد من فعاليتها، ولكن دايما الصوت العالي هو دايما للأسف يعني هو دايما بيبقى للمعلومات الخطأ، أو دايما الأبر هاند أو اليد الأعلى بتبقى دايما للمعلومات الخطأ. ويعني أنا شخصيا لو أنتوا عندكم حلول قولولي، يعني أنا بحاول قدر الإمكان، ولكن يعني مدى التأثير مش كبير قوي. يعني خليني علشان ما اخدش من وقتكم أكتر من كده وأبدأ أسمع أسئلتكم، أختم معاكم بآخر قصة من القصص اللي خرجت علينا هي اللقاحات. وخرج علينا في الإعلام مؤخرا خبر اللقاح الروسي، أو هذا ما يعني اصطلح على تسميته في الإعلام. أكيد يعني أنا في محاضرة حصلت في أسبوع يعني في أسبوع العلوم العربي كانت مع الدكتور باسل عساف، وهو شرح فيها المبادئ الأساسية أو ألف باء من تطوير اللقاحات. فهذه اللقاحات علشان تخرج لنا وتكون آمنة ويعني تكون فعالة في الحماية والوقاية لابد أن تختبر بشكل معين في مراحل متتابعة، بنسميهم المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وبعد كده بتبدأ تاخد موافقات من الجهات الرقابية وتخرج للناس في الأسواق. فخرج لنا برضو السياسة تاني تتدخل في الموضوع، خرج لنا رئيس روسيا وقال إنه اللقاح، وأنا أديت اللقاح ده لبنتي، واللقاح ده حيكون جاهز في وقت قريب والناس كلها هتاخده، وهو هذا اللقاح أصلا لم يمر بالمرحلة الثالثة من التجريب. فهو صندوق أسود بالنسبة لنا. احنا نتمنى على فكرة الإخواننا الروس عندهم ناس على أعلى درجة من الـ يعني الكفاءة، لا نشكك في كفاءة العلماء الروس خالص، والكلام اللي هم بيعملوه ده مش جديد، وهو كل اللقاحات بالمناسبة اللي بيتم تطويرها حاليا هي بيتم تطويرها بناء على بلاتفورمز أو تقنيات كانت متواجدة بالفعل. يعني هم كانوا عارف زي ما بيفكوا كده بمسمار، يفك حاجة ويركب مكانها حاجة تانية بتاعت فيروس كورونا المستجد. هو ده اللي خلى المجهودات تمشي بإيقاع سريع، أو أحد العوامل التي سرعت من إيقاع التطوير، إن إحنا أصلاً كان عندنا تكنولوجيا وبعض الشركات كانت بتطور لقاحات لفيروسات أخرى، ثم جاء كورونا فقالك أوكي خلاص إحنا محتاجين بقى إيه نتصرف بسرعة ونبدأ نوظف أو نعيد توظيف الموضوع ده في مجال اللقاحات بتاعة كورونا. فدي كانت آخر الشائعات أو المعلومات المغلوطة. اللقاحات بشكل عام آمنة، ولكن ما ينفعش أنها تخرج بدون التأكد من سلامتها. ولو لا قدر الله خرجت حاجة فيها مشكلة، رد الفعل يخرج من الناس إنه في ناس هتخاف من اللقاحات، وفي حركة كبيرة موجودة بالفعل مناهضة للقاحات، فهتبدأ الناس تستخدم أي مشكلة أو أي حاجة خطأ يحصل وتبدأ تقول للناس أهو إحنا اللقاحات غير آمنة، وده هيؤثر بشكل سلبي كبير على إمكانياتنا كبشر في إن إحنا نسيطر على مشكلة كورونا في المستقبل. فالموضوع مش رفاهية، قصة الاختبارات واتباع الطرق العلمية في تطوير اللقاحات مش رفاهية، ولكنها للتأكد من بعض الأمور قبل استخدام. لو اللقاح مش دواء هياخده المريض بس، اللقاح هياخده ملايين بل بلايين البشر. أوكي؟ فالحاجة اللي ممكن ما تظهرش دلوقتي ممكن تظهر بعدين، فلازم الناس دي تقوم بوظيفتها وبالمهام اللي هم عارفينها قبل أن يتم توسيع استخدام هذه اللقاحات، وحتى أن يثبت أن اللقاح الروسي بيتميز بالسلامة والفعالية، فهو يعتبر بالنسبة لنا يعني حاجة أوكي ممكن مثيرة للاهتمام. ولكن للأسف في ناس بدأت تتكلم وكأنه هنبدأ نعقد صفقات مع الروس ونبدأ نستورد اللقاح ده. طبعا الكلام ده كله للأسف غير صحيح، وقد يعني يؤدي إلى مشاكل أكبر من فوائد. كفاية كده أنا كلام، ونفسي أسمع منكم في الأسئلة. لو حابين تستفسروا أو حد عنده سؤال أو حد عنده تعليق بخصوص الموضوع بتاع التواصل العلمي وكورونا. طيب الحمد لله بدأت أسئلة تيجي. كريم، لماذا يبحث العالم عن لقاح وليس علاج؟ سؤال عن اللقاح للمصابين فعليا، يعني هل الحل تلقيح المليارات مصابين ومعافين أم علاج المصابين فقط؟ طيب ده سؤال جميل جدا يا كريم. احنا بنبحث عن لقاح وعلاج في نفس الوقت، ولا بد ان يعني انه المجهودات اللقاح والعلاج يكونوا جنبا الى جنب، يمشوا مع بعض، لان احنا محتاجين، في عندنا ناس مرضى في حالات يعني تتطلب ان هم ياخدوا ادويه تساعدهم في الشفاء، وعندنا ملايين من البشر معرضين للإصابة بالعدوى، ولو في شيء أو في لقاح بيساعدهم في صد هذه العدوى هيتغير من مسار الجائحة، وهتبدأ تنحسر، وهيبدأ الموضوع ترجع وتبدأ الأمور ترجع إلى حاجة قريبة جدا من الصورة الطبيعية قبل الوباء. الجزء الثاني من سؤالك، هل هنلقح المصابين والمعافين وكل الناس؟ إحنا الناس المصابة بيكون لديها مناعة، استجابة مناعية. الاستجابة المناعية دي المفروض أنها بتحميهم ضد العدوى الثانية، ولكن إحنا معلوماتنا غير مكتملة، لأنه خبرتنا بهذا الوباء تمتد إلى 8 أشهر فقط، فإحنا لسه ما نعرفش فترة بقاء الاستجابة المناعية دي وكفائتها في صد العدوى الثانية ممكن توصل لحد فترة قد إيه. لكن إحنا معلوماتنا السابقة بناء على عائلة الكورونا والفيروسات الأخرى بشكل عام أن هناك استجابة مناعية، وتم تحديدها بالفعل في الدراسات اللي حصلت مؤخرا أن هناك استجابة مناعية بتحدث في المصابين، ولكن مش عارفين بتستمر لفترة قد إيه. فلو لم تستمر هذه الاستجابة المناعية لفترة طويلة بالشكل الكافي، قد نضطر إلى يعني إعطاء لقاح أو تطعيم الناس اللي ممكن يكونوا أصيبوا، وخصوصا الناس اللي أصيبت بالشكل الخفيف من المرض أو اللي ما ظهرش عليهم أعراض، لأنه في الأغلب لو كان المرض خفيف بتبقاش الاستجابة المناعية قوي. أوكي؟ فيا رب أكون كده جاوبت على السؤال. محمد بيسأل عن الـ Diagnostic Methods and Best Clinical Samples. في طرق مختلفة مستخدمة للتشخيص، الأغلبية العينات أو العينات كمان بتختلف بناء على الطريقة المستخدمة. في طرق بتعمل كشف عن الفيروس نفسه أو يعني بمعنى أصح المادة الوراثية أو الحمض النووي الـ RNA بتاع الفيروس، وده اختبار أو تقنية بنسميها البوليميريز تشين رياكشن. وهذه هي التقنية يمكن المستخدمة منذ بداية الوباء ولحد دلوقتي، لما بيروح الشخص المصاب أو الشخص اللي عنده شك في الإصابة وبياخدوا منه مسحة أو سواب نيزوفرينجيال سواب، يعني بيدخلوا بالمسحة من هنا من فتحة الأنف ويرجع كده شوية عند المنطقة دي وبياخد مسحة وبيرجع يستخرجه منها المادة الوراثية، وتخضع ليه اختبار الـ PCR اللي بيكشف عن وجود المادة الوراثية. الاختبار ده على درجة كبيرة من الحساسية، ولكنه لا يكشف عن الفيروس المعدي، هو يكشف عن المادة الوراثية، وقد يكون هناك بقايا من المادة الوراثية بدون تواجد للفيروس نفسه المعدي. وعلشان كده العينات اللي بتأخذ في مراحل، يعني حصلت دراسات مؤخرة وضحت لنا أنه بعد انتهاء الأعراض، يعني خلينا نقول في حوالي 10 أيام مثلا منذ بداية الأعراض، بعد كده العينات ممكن اختبار الـ PCR يلاقي فيها عينة، يلاقي فيها نتيجة إيجابية، ولكن الفيروس نفسه مش موجود. وعلشان كده الناس دي ممكن أنها تبدأ يعني ترجع للحياة وتنهي العزل وترجع تستعيد الحياة بتاعتها بشكل طبيعي. فمميزاته الحساسية العالية، ولكنه لا يفرق بين الشخص المصاب والشخص اللي هو تعافى وفرصة انه ينقل العدوى ضعيف او معدوم. في اختبار تاني بيكشف برضو عن الفيروس نفسه او يكشف عن بروتينات الفيروس، اللي هو اللي بنسميها الكلمة المستخدمة في المجتمع العلمي الأنتيجين بتاع الفيروس أو المستضاد باللغة العربية. الأنتيجين هو أحد بروتينات الفيروس، فبنستخدم حاجة coated by أو يعني عليها طبقة من الأجسام المضادة اللي بتقدر أنها ترتبط بأحد بروتينات الفيروس. الاختبار ده حساسيته أقل بكثير من اختبار الـ PCR، ولكن يتميز أنه رخيص. يعني يمكن نسيت أقول لكم أنه اختبار الـ PCR غالي وبيتطلب تجهيزات معملية وخبرات فنية مدربة، مش أي حد يعرف يعمله. لكن اختبار الـ Antigen من الحاجات اللي ممكن الناس تستخدمها في البيت لو اتعملت بشكل انه توزع على عدد كبير من الناس، تكلفتها بسيطه، ممكن الناس تستخدمها في، هو حاجه عامله زي اختبار الحمل كده، شريط كده ستريب. والمحاولات الحاليه بتحاول انها تستخدم اللعاب كعينه، فانت مش محتاج سواب، انت مش محتاج اي خالص، انت يعني ايه ممكن تقوم بالموضوع ده مع نفسك في البيت، او الأطفال مثلا راجعين المدارس ممكن كل يوم قبل الذهاب للمدرسة ممكن يتم اختبارهم. فهو مميزاته أنه لو حصل وجود أو جاءت عينة إيجابية، في الغالب الشخص ده مصاب، وممكن بعد كده يتم تأكيده باستخدام اختبار الـ PCR. ممكن الحساسية بتاعته أقل، ولكنه لو بيستخدم بشكل شبه يومي هيبقى مهم جدا وهيساعدنا بشكل كبير في السيطرة على الوباء، لأن احنا هنقدر نعرف مين الناس المصابين والناقلين للعدوى، ونقدر ان احنا نعزلهم فنقلل فرصة انتشار العدوى. الاختبار الأخير هو اختبار بيكشف عن الأجسام المضادة، ولكنه اختبار غير تشخيصي. الأجسام المضادة بتخرج أو بتنتج في الجسم في خلال تقريبا أسبوعين، وغالبا إنتاجها بيصاحب فترة التعافي، يعني بيكون المريض بدأ يخف وتبدأ لينا تخرج الأجسام المضادة في الدم. فهو بيعتمد على عينة الدم، وما بيقولش إنه الشخص ده حاليا مصاب، ولكنه العينة الإيجابية بتقول إنه الشخص ده تعرض لعدوى في الماضي. ميزة الاختبار ده أو أهم أو فايدته الكبيرة إنه لو إحنا أجريناه على عدد كبير من الناس في مدينة ما أو في دولة ما، هنقدر نعرف معدل انتشار الإصابات كان شكله عامل إزاي. ولو إحنا بنستخدم طريقة للسيطرة على العدوى، هنبدأ نعرف إذا كانت مفيدة ولا لا، لأنه لو هي ليها تأثير هتبدأ تشوف انخفاض في معدل الإصابات بشكل عام. فهي دي الثلاث أنواع الأساسية والعينات المستخدمة فيها والفوائد أو يعني المميزات بتاعت كل واحد منهم. طارق بيسأل عن ما رأيك في إلزام جميع القادمين إلى مصر بإجراء اختبار البي سي آر؟ والله طبعا هو إجراء احترازي جيد جدا، يعني هو طبعا بيصعب المهمة على كل الناس المتجهين إلى مصر، ولكنه أنا يعني لو طبق بشكل جيد أعتقد أنه هو يعني في الوقت الحالي أعتقد أنه هو قرار منطقي جدا، ويعني أنا عارف أنه مش سهل، خصوصا يعني انك هتبقى عايز قبل السفر محتاج انك تعمل الموضوع، ولكن احنا في ازمة، احنا في ظروف غير عادية، وبالتالي التصرفات بتاعتنا هتكون برضو غير عادية. فهو قرار منطقي جدا، وانا شايف انه يعني هيساعد بشكل كبير انك تتعرف على لو في لا قدر الله حد مصاب ممكن تعزله من قبل ما يدخل الى مصر او غير مصر. كريم، هو ليه معروف من أول المرض من شهور لو ما ظهرش علي أعراض لمدة 14 يوم يبقى أنا كده سليم؟ إزاي ده مضمون ومعروف من بداية المرض رغم أننا ما كانش لدينا معلومات عنه كفاية من شهور؟ إزاي العلم بيأكد حاجة زي دي؟ هل 14 يوم ده مش مضمون؟ هو العلم ما أكدش الموضوع ده خالص يا كريم. يعني هو اللي احنا نعرفه انه في ناس بتظهر عليها الاعراض وفي ناس بتظهرش عليها اعراض خالص. الكلام ده ناشئ من ملاحظات من احتكاك لصيق بالمصابين والاطباء بيقيموهم، والحاجه اللي هي تتبع الاصابه الكونتاكت تريسينج، لما في حد بيصاب بيروحوا يتتبعوا الناس في محيط الاحتكاك بتاعه الاسري مثلا، فبيلاقوا انه في الاسره بتاعته في ناس اصيبت ولم تظهر عليها اعراض. اوكي، فاحنا كان سهل بالنسبه لنا في الاول يا كريم ان احنا نقدر نعرف انه في ناس بتصاب تظهرش عليها اعراض، لانك بتاخد منه عينه بتلاقيه بوزيتيف ولم يشتكي من اي اعراض ولم يطلب رعايه طبيه ولا اي حاجه. اوكي، فالموضوع سهل يعني، قدرنا بعد كده او حاولنا قدر الامكان نفهم انت الشخص بعد ما يخف او يعني او بعد ما يصاب انت نعتبره انه غير ناقل للعدوى. يعني هو ممكن الاعراض تبدا تختفي او تبدا تخف يا رب، والشخص ده بقى المفروض انه عايز يرجع لحياته الطبيعيه، عايز ينهي فتره العزل، عايز يبدا يرجع شغله وهكذا. فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نفهم امتى في المتوسط او اغلبيه الناس بيفقدوا قدرتهم على نقل العدوى. فبدأت بعض الدراسات تنظر إلى عينات من الناس وتتبعهم مع بداية التشخيص إلى انتهاء الأعراض وما بعد انتهاء الأعراض، فلقوا وبعدين بيحاولوا في العينات دي إن هم يكشفوا عن المادة الوراثية بتاعة الفيروس، وفي نفس الوقت يحاولوا عزل الفيروس المعدي من العينة. فلقوا إنه بعد 9 أيام تقريبا 10 أيام العينات دايما بيكون فيها نتيجة إيجابية للمادة الوراثية الحمض النووي، وده كلام منطقي. لكن ما فيهاش فيروس معدي. فده بدأ يحط استراتيجية جديدة للتعامل مع المرضى، انه بعد 10 ايام لو اختفت الاعراض ولو ما الشخص ده بياخدش اي ادوية خفضة للحرارة وكل حاجة رجعت للطبيعي والتنفس طبيعي كل حاجة طبيعي، ممكن يبدأ يرجع للحياة مرة اخرى، حتى لو كانت النتائج بتاعت البي سي ار ايجابية، لان احنا فهمنا انه البي سي ار لا يفرق. والموضوع ده مطلوب لانه اعداد الاصابة كبير، وقدرتنا ان احنا نعمل تيستينج او نختبر كل الناس لن تغطي الاحتياجات بشكل كافي، وغالبا النتائج هتخرج متأخرة. اوكي، بس فهو ده اللي العلم اكده لنا. فانا يعني بصراحة انا شخصيا ما سمعتش موضوع ان لو ما ظهرش عليه اعراض لمدة 14 يوم يبقى كده سليم. انا بصراحة ما سمعتهاش قبل كده، فلو حابب توضح لي القصة دي جت منين، يعني هنعمل فولو اب على السؤال بتاعك. في سؤال تاني من طارق: حسب المتاح في المعلومات فشل العلاج بالبلازما، ولكن ما زالت هناك محاولات علاجية حتى الآن، فما رأيك في هذا الموضوع؟ بص يا طارق، قصة البلازما من أحد الحاجات القديمة جدا، يمكن من أول الطرق اللي البشر استخدموها في مكافحة الأمراض المعدية في ظل غياب طرق أخرى. على الرغم من أنها طريقة قديمة، إلا أنها مش فعالة بالشكل اللي احنا نقدر ان احنا نوصفها على انها هي العلاج. يعني هي ممكن تستخدم في بعض الحالات الامرجنسي او الطارئة اللي ما فيهاش، اللي ما عندناش اوبشن تاني، يعني اللي هو ده حاجة الوحيدة المتاحة. وكمان موضوع البلازما مش سهل، انك محتاج ناس روح تتبرع ويتم فحص البلازما دي للتأكد من خلوها من المسببات المرضية الأخرى، ومن المفروض كمان أن احنا نفحصها ونشوف المقدار الأجسام المناعية الأجسام المضادة فيها شكله قد إيه، ولو أنه الكلام ده بيحصلش، وبتخزن بشكل جيد، وبعدين كمية البلازما اللي بتخرج من شخص متعافي ممكن تكفي شخصين أو ثلاثة. فهي يعني على المدى، يعني عشان تستخدمها على مجال واسع مش هتنفع، مش هتكفي. احنا عندنا 22 مليون إصابة، والموضوع يعني ايه، فالقصة مش سهلة مقارنة بدواء راس موجود على عندك في البيت او بتروح تجيبه من الصيدلية. القصة مختلفة تماما. ليه المعلومات اللي بتخرج لينا بتتكلم عن فشل؟ هي انه ما عندناش يا طارق نتائج قوية من التجارب السريرية اللي تم فيها فحص أو اختبار فعالية البلازما بتقول إنها فعالة بشكل يعني كافي. فكل السنين اللي فاتت دي ما خرج لناش فيها نتائج صلبة قوية تقول لنا إنها فعالة، والتجارب المحدودة اللي حجمها صغير اللي حصلت منذ بداية الجائحة لحد دلوقتي لم تخرج بإجابة واضحة بتقول انه هذا البلازما فعال. يعني احنا الدكساميثازون مثلا كأحد الأدوية المضادة للالتهاب، نتائج التجارب السرية قالت انه بيساعد جزء من المرضى اللي هم على الجهاز التنفس الصناعي او اللي بيحتاجوا اكسجين بنسبة بيقلل الوفيات. فلو خلاص بقى عندنا بلاك اند وايت، بقى عندنا تأثير واضح، لكن التأثير الواضح ده لم يثبت حتى الآن في البلازما. فأنا مش عايز اطلق عليها فشل، ولكن عايز أقول إنه لم تثبت الفعالية حتى يومنا هذا بالشكل اللي الناس تكون بتتعامل معها بالطريقة إنه يعني يجب تطبيقها على مجال يعني كبير، على مجال واسع، ولو إنها أصلاً بطبيعتها صعب إنها يتم استخدامها على نطاق واسع. طيب